بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النحل التي هي سورة النعم عند قول الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تأملوا أيها الإخوة الأخوات في مناسبة هذه الآية لما قبلها. قد يقول قائل: انتقلت الآيات إلى دلائل قدرة الله وتوحيده، فهذه الآية ليست من قبيل ذكر النعم في هذه السورة، وإنما هي من أدلة قدرة الله وتوحيده، لما ذكر الله تعالى بعض الأمثال التي تقرر توحيد الله جل وعلا، وذكرنا بآية من أنفسنا ونعم من الله تعالى علينا: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه آية على التوحيد، وكذلك هي نعمة. ثم انتقل إلى آية أخرى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه مناسبة عامة، لكن سبحان الله، عندما تتأمل وتربط هذه الآية بما قبلها مباشرة، سبحان الله، تجد أن المعنى يختلف ويزيد عندما تقرأ هذه الآية: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. كيف ذلك؟ هذا نبه عليه بعض المفسرين. تأملوا، الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه وصفه الله تعالى هنا بقول لا تعلمون شيئا، ثم كيف يحصل له هذا العلم؟ بهذه الوسائل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن كيف يحصل له العلم؟ يحصل له تدريجيا، شيئا فشيئا. بهذا العلم التدريجي يصل إلى العلم والقدرة، ويسعى في الحياة، يعمل ويعبد الله. فنبهنا الله تعالى بعد هذه الآية على آية لطيفة، على هذا الطير من أضعف الحيوانات. تأمل كيف أن هذا الطير هكذا مسخر في جو السماء يطير، أول ما يفقس من بيضته ويخرج منها ما يحتاج إلى مزيد تعلم، تجده مباشرة يمكن بعد أيام يطير. فهذا تناسب لطيف، والله أعلم، كأن هذا فيه تنبيه للإنسان إلى أن الله تعالى هو الذي علمك، هو الذي سخر لك ما في الأرض جميعا، هو الذي يسيرك. لا تغتر بعلمك بعد أن تتعلم هذا العلم تدريجيا ويكون عندك علم وقدرة وقوة. انظر إلى هذا الطير الضعيف، كيف أن الله تعالى هو الذي سخره. هذا الطير ما تدرج في العلم، فكيف يطير؟ من سخره ليطير؟ من علمه؟ الله جل وعلا. هكذا بلا يعني أسباب ظاهرة إلا الخلق الذي خلقه الله عليه. بخلاف الإنسان هكذا بدأ يتعلم بهذه الوسائل، يسمع ويرى ويتعلم كل يوم كلمات ويرددها، وهكذا إلى أن يكبر يأخذ سنوات طويلة. لكن هذا الطير هكذا يطير في جو السماء بدون تدرج في العلم. هذه قدرة الله جل وعلا. ولهذا عندما تقرأ الآن ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، هذا كأنه خطاب لك أنت، ويجعلك تستحي من ربك وتنكسر لله جل وعلا، وتعلم أن الله تعالى هو الذي سخرك في هذه الأرض وسيرك فيها. وتأمل هنا، يعني ما قال أولم يروا، يعني ما جاء بالعطف، لأن هذه كما قلنا ليست من النعم المعطوفة بعضها على بعض، كما قال الله تعالى مثلا والله أنزل من السماء ماء وأوحى ربك إلى النحل أو من ثمرات النخيل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله خرجكم من بطون أمهاتكم، كلها معطوفة. لكن لما جاء عند هذه الآية قال ألم يروا، يعني كأنها تنبيه للإنسان حتى يعلم أنه مسخر كما أن الطير مسخر. وإن تعلمت بهذه الوسائل وحصلت لك قدرة وقوة، لكن انظر إلى الطير يكون لك فيه أعظم عبرة. ألم يروا إلى الطير، وتأمل هنا ما الذي برز في هذه الآية في ذكر الطير، قال مسخرات في جو السماء. هذه الكلمة الظاهرة هنا مسخرات، يعني والتسخير والتذليل، حتى يقال السخرية، يعني يذله بالعيب والشتم. وكذلك مسخرات، يعني هكذا الله تعالى ذللها تطير في جو السماء. فتشعر وأنت تقرأ هذه الكلمة بتمام قدرة الله وتدبيره جل وعلا. مسخرات في جو السماء، هذا في تصوير ل يعني هذه الآية، حتى تعيش هذه الآية بقلبك وكأنك تراها بعينك. ألم يروا إلى الطير مسخرات، مذللات يعني للطيران في جو السماء، كيف تطير؟ كيف سخرها الله؟ من سخرها؟ قال الله تعالى ما يمسكهن إلا الله. وهذا محل العبرة هنا، الله تعالى سخرها وهو الذي يمسكها. وإلا يعني وزن الطير مع خفة الهواء هذا يقتضي أن يسقط على الأرض، ما يحمله شيء ولا يرفعه شيء. لكن ما يمسكهن إلا الله بقدرته سبحانه جل وعلا. إذن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن لا تغتر أيها الإنسان بالوسائل التي سخرها الله لك من سمع وبصر وعلم، فالله هو الذي علمك، الله هو الذي أقدرك، الله هو الذي سخرك، الله هو الذي سيرك كما سخر الطير في السماء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فإذا تفكر الإنسان في هذا انكسر لله، افتقر إلى الله. وهذا هو توحيد الله جل وعلا هنا، يوحد الله ويعبد الله وحده جل وعلا وتذلل لله جل وعلا. وهنا الإخوة من باب التفكر في الآية، القاسمي رحمه الله في تفسيره نقل كلاما عن الغزالي في الحكمة في خلق الطير، يعني نقتطف منه بعض المقتطفات. يقول اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة للطيران، ولم يخلق فيه ما يثقله. وطبعا هذا من التفكر في هذه الآية ألم يروا، وفي قراءة ألم تروا بالخطاب، ألم تروا إلى الطير مسخرات. فالمسلم يتفكر في خلق الطير ويتأمل في هذه الآية، يزداد بذلك إيمانا بقدرة الله لطفه ورحمته. قال ولم يخلق فيه ما يثقله، سبحان الله كل أعضاء خفيفة، وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف، قال وما فيه قوامه وصرف غذائه، فقسم لكل عضو منه ما يناسبه، فإن كان رخوا أو يابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ما هو لائق به. فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله، وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه. يعني تأمل، هذا كله من التخفيف، لو كانت له يدان لا أثقله ذلك عن الطيران، فأبدله باليدين ماذا؟ جناحين، بدل اليدين جناحين. قال وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه، واسعة الأسفل، يعني كأن رجليه يعني منفرجتان أكثر، ليست ملتصقتين، قال يثبت في موطن ليثبت على الأرض. ثم قال يعني وخلق الأصابع من جلد رقيق صلب، يعني من نسبة جلد ساقيه، وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدا ليستغني به عن الريش في الحر والبرد. وكان من الحكمة خلقه على هذه الصفة لأنه في رعيه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء، فيها الطين والماء، لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء، فلو كسيت ساقاه بريش لتبرر ببلله وتلويثه، فأغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا له للطيران. ذكر أيضا يعني طول الساق عند بعض الطيور حتى يسهل عليه أخذ غذائه. قال وخلق صدره يعني دائريا ملفوفا على عظم كهيئة نصف دائرة حتى يخرق في الهواء بغير كلفة. وهكذا يعني ذكر وجعل لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك، يعني كما هو معلوم. نعم. طيب، وأيضا طبعا وهو مقام الأسنان في غير الطير من الحيوان، لكن انظر هذا كله أخف للطير، يعني مجرد منقار يكفيه عن الفم الذي فيه الأسنان. وقوى سبحانه أصل الريش وجعله قصبا منسوبا فيما يناسبه من الجلد الصلب، يعني سبحان الله، يعني أصل الريش مثل القصبة ويتفرع عنها الريش. قال فيما يناسب من الجلد الصلب في الأجنحة، ولأجل كثرة الطيران ولأن حركة الطيران قوية فهو محتاج للإتقان لأجل الريش، وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو برد، ومعونة متخللة الهواء للطيران، وخص الأجنحة بأقوى الريش وأثبته وأتقنه لكثرة دعاء الحاجة إليه، وجعل في سائر بدنه ريشا غيره كسوة وقاية وجمالا له. وجعل في ريش من الحكمة أن البلل لا يفسده والأدران لا توسخه. نعم. فإن أصابه ماء كان أيسر، لا قال فإن أصابه ماء يعني انتفض بريشه فيطرد عنه البلل فيعود إلى خفته. وجعل له منفذا واحدا للولادة وخروج فضلاته لأجل خفته. نعم. وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته في طيرانه، فلولاه لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالا. نعم. فكان له بمنزل رجل السفينة الذي يعدل بها يعدل بها سيرها، وخلق في طباعه الحذر وقاية لسلامته، ولما كان طعامه يبتلعه بلعا يعني جعل يعني قال جعل لبعضه منقارا صلبا يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية بالسكين. وهكذا قال: وأعين بفضل حرارة جوفه فتطحن الطعام طحنا يستغني به عن المضغ وثقل الأسنان، واعتبر ذلك بحب العنب وغيره. هذا يعني طبعا هو نفس هذا الكلام لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. يعني سبحان الله، يقول الإنسان إذا بلع يعني حب العنب يخرج مع فضلاته كما هو، لكن الطير إذا بلع هذه الحبوب يعني تنصهر في بطنه تنسحق. فيعني هكذا يعني في جوفه حرارة يعني شديدة في معدته. قال: فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحا وينسحق في أجواف الطير، ثم إنه خلقه يبيض ولا يلد لئلا يثقل عن الطيران، فإنه لو خلقت فراخه في جوفه حتى يكمل خلقها لثقل بها، ويعني عوقته عن النهوض للطيران. أفلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به من الحكمة؟ فهذا شيء يعني مما يعني يذكر هنا، يعني كيف أن الله تعالى خلقه بهذا الريش بهذا الجسم الانسيابي، يعني فهذا من تسخير الله تعالى. ثم كذلك كما قال الله تعالى: ما يمسكهن إلا الله، كل هذا بمشيئة الله جل وعلا. طبعا إخوة، هنا من المناسبات أو المتشابهات أن هذه الآية جاء ما يشبهها في سورة ماذا؟ سورة الملك، لكن قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فتلاحظ هناك أولا عطف الآية على ما قبلها، لماذا؟ لأن أصلا في سورة الملك الله تعالى يذكر دلائل على ملكه، صور من صور ملكه، فكلها معطوفة على بعض. فهكذا يعني يعطف يعني الآيات بعضها على بعض، فناسب يعني في هذه الآية هناك في سورة الملك العطف، ذكر السماء ذكر الأرض ثم انتقل إلى ما بين السماء والأرض هذا الطير، فهو معطوف على ما تقدم، ما قال يعني النظر إلى السماء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم انتقل إلى الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها إلى آخره، ثم انتقل إلى الطير. ثم كذلك هنا يعني في سورة الملك تأمل، قال: ما يمسكهن إلا الرحمن، هنا قال: ما يمسكهن إلا الله. فسبحان الله، هناك في سورة الملك تكرر فيها اسم الرحمن، لأن هذا من المناسبات اللطيفة هناك أن الله تعالى يعني جعل ملكه مبنيا على رحمته سبحانه جل وعلا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فتكرر اسم الرحمن في سورة الملك، يعني كما قال الله تعالى ماذا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال هنا: ما يمسكهن إلا الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني إلى أن قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والسورة فيها يعني مظاهر الملك، وكذلك يعني ذكرت شيئا من مظاهر رحمة الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لكن الله تعالى جعل الأرض مستقرة ولا ينزل عذاب إلا على من كذب و يعني عتى، فهذا كله من رحمته جل وعلا. ثم ذكر يعني من رحمته الرزق والقوة، كل هذا بيد الله، فناسب أن يقول هناك ما يمسكهن إلا الرحمن، والله أعلم. ولكن ولذلك أيضا يعني يتبع هذا قول الله تعالى صافات ويقبضن، لأن هاتين حالتين يستريح إليهما الطير، فكأن هذا أيضا من الرحمة، يناسب جو الرحمة والإنعام، فقال صافات ويقبضن. لكن تأمل هنا في سورة النحل، لأن عرفت مناسبة هذه الآية لما تقدم، فالمقصود يعني تنبيه الإنسان على كمال قدرة الله وتسخيره وتدبيره، فتأمل كيف جاءت مسخرات، ما قال يعني ما نسب الفعل إليها يعني صافات ويقبضن، لا، المقصود تذكير بأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر ويسخر هذه الطير للطيران، فاعتبر أيضا هذا في نفسك أيها الإنسان. قال مسخرات، وقال ما يمسكهن إلا الله، إن هذا هو الذي يتناسب مع يعني هذه الكلمة مسخرات، وقال ما يمسكهن إلا الله، كما عرفنا يعني هذا هو الذي يتناسب مع التسخير والقهر، فيناسب أن يذكر لفظ الجلالة، وكما عرفنا لأن هذا يعني هذه الآية دليل على توحيد الله جل وعلا، فناسب أن يقول ما أمسكهن إلا الله، والله أعلم. يعني هذا يعني ذكره الدكتور فاضل حفظه الله في يعني بعض المناسبات، فيعني بالفعل كلام يعني لطيف، كنت أبحث عن يعني من يعني يحل هذا المتشابه يعني هذا الاختلاف بين هاتين الآيتين، ف يعني لعل هذا من يعني أقرب ما يذكر هنا، والله أعلم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم رجعت الآيات، الآن ممكن نقول ثم رجعت الآيات لتذكير الإنسان بنعم الله تعالى، لأن الله قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فهنا تلاحظ واضح أن الآية رجعت إلى تعداد نعم الله تعالى على الإنسان. وسبحان الله أيضا يعني تلاحظ هنا يعني الله تعالى ذكر يعني فيما تقدم نعم كثيرة على الإنسان، في مطعمه، في مشربه، يعني في نفسه وخلقه وزوجه وأولاده، وأيضا وسائل الاهتداء من السمع والأبصار والأفئدة. ثم أيضا تأتي هنا نعمة البيوت، وأيضا يمكن أن يقال يعني كما أن الإنسان عندما كان في بطن أمه هو يعني في سكن آمن في بطن أمه، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم يعني ذكر الله تعالى يعني نعمة السكن على الإنسان، يعني إذا خرج من بطن أمه أين سيسكن، فيكون في سكن آمن مطمئن، فذكر نعمة السكن، والله أعلم. وقال ابن كثير يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده، يعني في هذه الآيات، يعني كأن هذا من باب التتميم والتكميل. إنسان بدون سكن صحيح يعيش، يعني ليس كالقوت الذي إذا فقده يعني يموت، لكن أيضا لا شك هي نعمة جليلة. قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال مجاهد رحمه الله تسكنون فيها، يعني سكن هنا بمعنى مفعول، يعني بمعنى مسكون، جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني تسكنون فيها، تستقرون في بيوتكم، تؤون إليها وترتاحون فيها. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة، والنعمة دائما إذا أردت أن تشعر بها تذكر من يفقد هذه النعمة كيف يعيش، حقا لا يقدر حق هذه النعمة إلا المشردون اللاجئون الذين لا مأوى لهم ولا سكن. تخيل إنسان يعيش هكذا في الطرقات ليس له سكن، كيف يعيش بالله عليه، كيف يحصل حوائجه ويعني ويستتر ويرتاح، لا شك هذه نعمة عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر هذه النعمة كلما أوى إلى فراشه، يقول ماذا؟ الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. شوف يتذكر من فقد هذه النعمة، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الآن كم من الناس، آلاف مؤلفة من الناس يعيشون مشردين، يعيشون على حدود بعض البلدان، يعيشون في الخيام، مع أن هذه كالسكن، لكن يعني بالنظر إلى يعني السكن في زماننا كأنه ليس بسكن ولا مأوى، وخاصة ربما يتجمع فيها يعني أشخاص كثر في مكان واحد ضيق، وبعض الناس فقراء أصلا ما عندهم مأوى ولا سكن يسكنون فيه. يعني هذه نعمة عظيمة من نعم الله علينا. فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وكذلك أيضا يعني يدخل في ضمن هذه الآية السكن المعنوي، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني الإنسان يسكن في بيته فيطمئن ويرتاح. فالإسلام يريد من البيوت أن تكون سكنا، مكانا للسكينة، ليست مكانا للنزاع والشقاق والمشاكل. ولهذا ينبغي على الزوجين أن يتذكر هذه النعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وزوجتك هي تعيش معك في هذا السكن في هذا البيت، والله تعالى جعل هذا البيت لكي تسكن فيه. والفائدة من هذا السكن أن الإنسان إخوة يعني لابد له من معاشه وخروجه للقمة عيشه، فلابد بعد ذلك أن يرتاح. وين يرتاح إلا في هذا السكن؟ ثم يعني في هذا السكن بهذه السكينة في النفس، هذا يعينه على طاعة الله تعالى. فيعني هذه النعمة دائما عندما نتفكر في سورة النحل كيف نجعل هذه النعم وسيلة لطاعة الله وعبادته، فلا شك أن هذا من أعظم الوسائل لتحقيق العبودية. فالإنسان إذا كان في خلوته يكون مع ربه جل وعلا في بيته، يذكر ربه، يتلو القرآن، يصلي في بيته، يعمر بيته بالصلاة وتلاوة القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا، يعني قال يعني في من صلى يعني الصلاة ثم رجع إلى بيته، قال فليجعل يعني فليصلي في بيته، فإن الله جاعل في بيته خيرا. فالله تعالى يجعل لك يعني السكينة والخير والبركة في بيتك بسبب صلاتك في بيتك. فإذا هذه البيوت تتحول إلى سكن حقيقي بعبادة الله تعالى، بالطمأنينة فيها، تناسي المشاكل والتغافل عن المشاكل والخلافات يعني الزوجية، وأن يجتمع الزوجان على طاعة الله تعالى وعبادته. بهذا تكون البيوت سكنا. وإذا كانت البيوت سكنا عاش الأولاد في نعمة، في سكينة، وتربوا التربية الصالحة بعيدا عن العقد النفسية كما يقولون اليوم، والمشاكل والعقوق. فيعني حقا يعني هذه نعمة من أجل نعم الله تعالى. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ثم ذكر الله تعالى يعني تفصيل هذه النعمة، فخص البيوت يعني أو يعني سخر لنا مادة يعني هذه البيوت وصناعة هذه البيوت، وأن الله تعالى يسر لنا هذه النعمة في السفر والحضر. قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني الخيام التي تصنع من الشعر والصوف والوبر. قال تستخفونها، يعني ترونها خفيفة في حملها، في نقلها، في نصبها وضربها بالأرض، ثم في نقضها وقلعها، تستخفونها. إنسان يسكن في خيمة مثلا، من السهل يحمل خيمة معه على بعيره ويسافر، ثم إذا أراد أن ينزل نصب الخيمة بسهولة واستكن فيها. قال تستخفونها، وإذا السين هنا يعني كما تعرفون يعني السين والتاء إما أن تدل على الطلب، مثل استنصر، استسقى، استغاث، استغفر، تدل على الطلب، طلب المغفرة، استغفر، وإما أن تدل على المبالغة، والمبالغة كان المعنى فيه راجع إلى الطلب لكن مآله إلى المبالغة، ويعني المراد منه المبالغة، يعني مثل ما تقول استغنى، استغنى ما يعني ليس شرطا أن يكون طلب ثم حصل له الغنى، لكن كأن هذا من المبالغة. من وين جاء معنى المبالغة؟ أنه كأنه طلب هذا الشيء حتى حصله على الوجه الأكمل، لكن يعني مثل قول الله تعالى مثلا واستغنى الله، طبعا ما في طلب، لكن المقصود ماذا؟ يعني كمال الغنى. كذلك هنا تستخفونها، يعني الظاهر هنا يعني مبالغة في خفتها، فهي في غاية الخفة كما عرفنا. قال تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. والظعن يعني هذه الكلمة تطلق على السير في البادية لمسافات بعيدة، إما لطلب الماء أو طلب مرتع أو انتقال من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد، فهذا يسمى ظعنا. فيعني بخلاف السفر أعم، لكن السفر في البادية خاصة لمسافات بعيدة يطلق عليه في اللغة العربية الظعن. ولذلك عموما بعد ذلك سمي المسافر ظاعنا، كل شخص برز للسفر يقال عنه ظاعن. فقال يوم ظعنكم، يعني يوم سفركم وارتحالكم إلى مسافات بعيدة، فهكذا يعني من السهل أن تحملوا معكم هذه يعني الجلود والبيوت. قال ويوم إقامتكم، يوم تنزلون وتقيمون يعني في مكان، ما يثقل عليكم حمل هذه البيوت ونصبها. ويعني ثم أيضا ذكرنا الله تعالى بكمال النعمة في هذا السكن، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يعني الله تعالى يسر لنا يعني السكن نفسه، ثم أيضا ما يرتاح به الإنسان في سكنه. فقال الله تعالى ومن أصوافها، والصوف يؤخذ من الضأن يعني الخروف، وأوبارها من الإبل، وأشعارها من المعز. قال أثاثا ومتاعا إلى حين. الأثاث معلوم، الأثاث هو متاع البيت، يعني من فرش، سجادة، من لحاف، كل هذا أثاث. وكلمة أثى في اللغة تدل على تجمع أشياء دقيقة بكثافة، فيعني فيؤول المعنى إلى اللين والاجتماع. قال ابن فارس أثى الاجتماع واللين. يقول ابن جرير متاع البيت، قال وأنا أرى، شوف ابن جرير يعني استنبط هذا المعنى في اللغة، يقول وأنا أرى أصل الأثاث اجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر كالشعر الأثيث وهو الكثير الملتف. أث شعر فلان، يعني إذا كثر والتف، يقال لحية أث وكثة، يعني غزيرة كما وكثيفة، يعني كما كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. ف فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فكلمة أثى كذلك تدل على يعني كأن اجتماع شيء دقيق، مثل الشعر الكثير يجتمع فهكذا. فكذلك الأثاث اجتماع بعض المتاع إلى بعض، عندك سجادة، عندك يعني مجلس تجلس عليه، عندك يعني فراش، عندك وسادة، تجتمع هكذا، فيعني تجعل البيت يعني كأنه فيه النبات الكثيف، وكالنبات الكثيف الذي فيه اللين والراحة. قال أثاثا ومتاعا، المتاع يعني أعم، المتاع ما يتمتع به وينتفع به يعني زمنا، أن كلمة المتاع تدل على الامتداد، يقال متع النهار إذا ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال، وجبل ماتع يعني شاهق طويل. فكذا يقال متع الله فلان بعمره، يعني أطال في عمره. فكذلك المتاع لأنه يأخذ فترة مع الإنسان يتمتع به. قال ومتاعا إلى حين، فالمتاع أيضا ما يكون من هذه الدواب، يعني من يعني باقي المنافع منها، يعني مما يؤخذ منها من قال الخطم والرحائل واللبود، ويعني كل هذا يعني يتمتع به الإنسان. أثاثا فتكمل راحته في بيته في سكنه، ومتاعا يعني يتمتع بها بما فيها من خير، ومتاعا إلى حين. قال مجاهد إلى الموت، نعم إلى حين. سبحان الله، هكذا يعني القرآن فيه إشارات لطيفة، لما يذكر النعم يعني يذكرنا أنها لا تدوم، حتى لا يغتر الإنسان بهذه النعم، وأن من ورائها الموت، فيستعد الإنسان لما وراء هذه الدنيا. طبعا أنا قرأت تفسير هنا لقوله إلى حين فاستنكرته مباشرة، يعني بعضهم يعني قال إلى حين يعني إلى زمان يعني معلوم، ثم بعد ذلك يعني تنسى هذه الأنعام، ويبني الناس بيوتهم من يعني مواد أخرى. قال كما في زماننا هذا، كأن هذه الآية يقول فيها إشارة إلى هذا، هذه النهضة العلمية والتقدم والتطور، فالناس الآن ما يحتاجون إلى يعني بهيمة الأنعام في بيوتهم. ويعني فقال ففسر إلى حين بمعنى بهذا المعنى، إلى حين إلى زماننا هذا يعني. لكن مثل هذا أولا يعني ما قال به، ما رأيت أبدا عند أحد من المفسرين ولا أحد من السلف، وفي الحقيقة هذا يعني غير صحيح. يعني الآن الأثاث والمتاع كم يعني يستخرج، بالعكس يعني بهيمة الأنعام يعني في زماننا إلى الآن يستفاد منها في صناعات كثيرة، يعني الألبان ومشتقاتها هذا كله من المتاع. طيب، وهي ثروة حيوانية تعتبر يعني ثروة في يعني الدول التي تملك أنعام، لو أحسنت استخدامها كان لها ثروة كبيرة اقتصادية وفي الصناعات وفي الجلود وغير ذلك. الآن كثير من الحقائب، من الأحذية، من اللي الألبسة، من كلها تصنع من يعني جلودها، فلا يعنيها. ثم كذلك يعني ما تدري هناك دول فقيرة ممكن لا تزال تعتمد على يعني بهيمة الأنعام حتى في بيوتهم، فهذا يعني. ثم أيضا ما تدري هذه النهضة التي نحن فيها كم تستمر، ويعود الأمر كما كان عليه من قبل، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش الذي يشارك في يعني يكون سببا للنصر في الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم، يعني ذكر أن الخيل هي التي يعني آل فيها يجاهدون على الخيول، فهذا الله أعلم كيف سيكون. فإذا قال متاعا إلى حين يعني إلى الموت، نعم. ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا. نشوف ذكر الإنسان في حال إقامته وفي حال سفره إذا كان عنده يعني هذه الخيام المصنوعة من جلود الأنعام وغيرها. ثم ذكر هنا المسافر إذا أو المقيم إذا ما كان عنده أصلا ما يصنع به بيتا له وسكنا له، فإذا لم يجد خيمة يصنعها يستظل فيها ويسكنها فيجد ما خلقه الله تعالى له، يعني هذا في حال الفقر أو الذي لا يجد. قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة إي والله من الشجر ومن غيرها، يعني فإذا هذه ظلال أيضا. هناك يعني من يعيش في مثل هذه الغابات وتحت الشجر. قال ثم ذكر ما هو أشد منها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. سبحان الله، أحيانا يعني تشعر بهذه النعم عندما مثلا تذهب إلى البر، ما تصدق تشوف شجرة تحتها ظل ترتاح تحتها أنت وأهلك مثلا، وتستقر تحتها إلى يعني تغيب الشمس، فتشعر بتمام النعمة في هذه الظلال. وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال قتادة غيرانا من الجبال يسكن فيها. والأكنان يعني جمع كن، وهو ما يستكن به في من البيوت في الجبال، من الغيران، الغيران جمع غار، يعني الغار والكهف وكل هذا يعني يكن الإنسان، كلمة كن تدل على الستر، مثل الكنانة، الكنانة معروفة جعبة السهام توضع فيها السهام فتسترها وتحفظها، فكذلك قال وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني ما يسكنها بعض الناس، يعني في بعض البلاد يسكنون هذه الجبال والغيران. وكما أن يعني البيوت تسترهم وتحفظهم، فكذلك يعني انتقل إلى نعمة اللباس التي تحفظ الإنسان أيضا ومن الحر والبرد. قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل في اللغة يعني كلمة واحدة هكذا تدل على القميص، السربال يعني القميص، وبعضهم يذكر لها اشتقاقا، يعني قالوا تدل على انسراب الشيء في أثناء شيء يغطيه، يعني مثل الإنسان ينسرب في اللباس وهكذا. قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هنا قال تقيكم الحر فقط، ما قال والبرد، فبعض المفسرين يأتي يقول يعني والبرد، وسبحان الله كأنه يستدرك على الله. الله تعالى قال تقيكم الحر، لو كان يريد أن يذكر نعمة الوقاية من البرد لقال والبرد، فما الحكمة من ذكر الحر هنا دون البرد؟ نعم قال ابن سعدي، وهذا أيضا ذكر ابن القيم، قال تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها، ووقاية البرد من أصول النعم، كما قال تعالى لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون إلى آخره، فإنه من الضرورة، يعني الوقاية من البرد من الضرورة بخلاف الوقاية من الحر. ولذلك نحن في بداية السورة أظن ذكرنا هذا بتفصيل، ما ذكرنا بعض أضرار البرد على جسم الإنسان وكيف يعني ربما يؤدي به إلى الوفاة والسكتة القلبية، ويعني بخلاف الحر، الحر يقولون يعني طبعا الحر ما يصل مهما كان، يعني ما يصل إلى الحر الذي هو إيش يعني يميت الإنسان، وإنما الحر يعني 40 درجة أو زيادة، يعني الإنسان يتكيف معه بإفراز العرق، وبالعكس يقولون هذا فيه نفع للإنسان الذي يعني يصيب الحر ويعرق، هذا خير له وأنفع لبدنه، فإذا الوقاية من البرد يعني من أصول النعم، من الضروريات، أما الوقاية من الحر فمن يعني الكماليات. ولهذا ذكر الأصول في بداية السورة، وذكر يعني متممات النعمة ومكملاتها في يعني نهاية السورة، قال تقيكم الحر. يعني طبعا بالألبسة الخفيفة المقصودة الحر، تقيكم الحر، يعني يعني يلبسون لباس القطن والكتان ويعني الشعر، ثم يعني لكم فيها دفء يعني بما فيها من الوبر والجلود. طيب، كذلك بعضهم قال لأن الوقاية من الحر أهم عندهم، يعني عند العرب، وقل ما يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملا عندهم. يعني بلاد العرب يغلب فيها الحرارة. ذكر عن عطاء الخرساني قال إنما أنزل القرآن أو إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال. قال ألا ترى إلى قوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها ثلاثا متاعا إلى حين وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. قال ألا ترى إلى قوله تعالى وينزل لكم من السماء من جبال فيها من برد لعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه. قال ألا ترى إلى قوله وسرابيل تقيكم الحر وما يعني يقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر. فنعم هذا ممكن، لكن نقول أيضا يعني هو ذكر هذا صحيح، المخاطبين يعني أولى يعني ذكر هذه النعم، لكن يعني هذا فيه إشارة إلى يعني غيرها، من باب الإشارة يدخل فيها غيرها، طبعا يدخل فيها غيرها وما يقاس عليها مما يحتاج إليه كل يعني أناس في الإقليم الذي يعني يعيشون فيه بما يتناسب مع حالهم. نعم، والله أعلم. ثم أيضا متاع آخر للناس، قال وسرابيل تقيكم بأسكم. البأس يعني الشدة التي تكون في الحروب، يعني بصناعة يعني الدروع، وسرابيل تقيكم بأسكم. نعم، وطبعا هي تصنع من الحديد و نعم، وأحيانا يكون فيها شيء من الجلود أيضا. وسرابيل تقيكم بأسكم. ثم تأمل في ختام النعم هنا، يقول الله تعالى كذلك، يعني مثل ذلك الإنعام وإتمام نعمة الله عليكم، كذلك يتم نعمته عليكم، مثل ذلك الإنعام يتم نعمته عليكم، يعني في الدين والدنيا. لماذا؟ لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. فتأمل كأن هذا هو المقصود من سورة النحل، وإلى هنا ينتهي ذكر النعم. فتأمل كيف ختم الله تعالى ذكر النعم بهذه الخاتمة البديعة، قال لعلكم تسلمون، هذا هو المقصود، لعلكم تسلمون. فالمقصود من هذه النعم أن يستعملها المسلم في طاعة الله، أن يتذكر نعمة الله تعالى عليه، وأنه هو الذي خلق هذه النعم وهو الذي رزقنا ورحمنا بها. فهذا يجعل العبد يستحي من ربه ويستسلم لله ولا يعاند ولا يكابر. كيف يعني تكابر وتعاند وأنت مغمور في نعم الله عليك؟ لو أن إنسانا الآن في الدنيا أعطاك ويعني أغدق عليك من المال والنعمة، تستحي من أن تعصيه، فكيف برب العالمين الذي أنعم علينا هذه النعم العظيمة؟ فكلما تفكر الإنسان في نعم الله تعالى، هذا يدعو إلى مزيد من الشكر والاستسلام لله جل وعلا. تأمل هنا الكلمة، يعني سبحان الله كيف جاءت، يعني لعلكم تسلمون، يعني حقا يعني الاستسلام للإنسان، يعني يستسلم لله، هذا في ترك الاستكبار، ترك العناد، ترك الإباء. وحقا هكذا حال الشاكر لله، يعني بالفعل، لأن تذكر النعم وكثرة النعم تكسر القلب حياء، فيستسلم لله تعالى. تأمل ما قال هنا، مثلا تؤمنون أو تعبدون أو كذا، قال تسلمون. فيعني هذا يعني المقصود من تذكر النعم أن يستسلم المسلم لربه جل وعلا بالتوحيد وطاعة الله وحده جل وعلا، ويعبد الله وحده جل جلاله. فهذا هو المقصود. لذلك يعني تجد يعني في الأذكار، في عند الطعام، عند الشراب، عند اللباس، عند النوم، دائما يأتي حمد الله تعالى وذكر الله تعالى. هذا كله من الاستسلام لله ومن شكر الله تعالى. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. مثلا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، شوف كيف استسلام لله. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وهكذا يكون مستسلما. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هكذا يعني كل ذكر لله واستسلام لله جل وعلا. هكذا إذا أويت إلى فراشك باسمك اللهم أموت وأحيا، وكما ذكرنا الدعاء الذي فيه الحمد. فهذا كله من الاستسلام لله تعالى. فهكذا لعلكم تسلمون فتعبدون الله وحده. هذه حقيقة الشكر، أن الشكر ما يكون فقط باللسان، وإنما يكون بالاستسلام التام لله تعالى. لكن هل هؤلاء يستسلمون؟ قال الله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا ولم يسلموا لله تعالى، إذن فإنما عليك البلاغ المبين، يعني ما عليك إلا البلاغ المبين. قد يعني بلغتهم الرسالة وأديت الأمانة، فهذا الذي عليك، ليس عليك أن تدخل الهداية في قلوبهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني قد يقول قائل، طيب لماذا هم يتولون؟ لماذا يعرضون؟ هل هذا بسبب شبهة أو جهل؟ قال لا، يعرفون نعمة الله، يعرفون نعمة الله، والله عرفهم نعمه في هذه السورة، عرفنا هذه النعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن الوقت يعني تأخر، وإن شاء الله يعني نقف مع هذه الآية في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه، قابلين لها، مثنين بها عليه، وأن يتمها علينا. نسأله تعالى أن يتم علينا نعمته بالمغفرة والرضوان. نسأله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.